بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأدب، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم.
هذا الحديث يتعلق بآداب الطعام، وهو أن الواجب أن يأكل المسلم بيمينه ويشرب بيمينه، وعلل الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك فيه تشبه بالشيطان، أعني خلاف ذلك، ففيها أولا التيمم، والشيء الثاني فيه مخالفة للشيطان، لأنه يأكل بشماله ويشرب بشماله، ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان. وقد جاء في غير حديث الأمر بالأكل باليمين، كما قال عليه الصلاة والسلام للغلام لعمر بن أبي سلمة: كل بسم الله وكل بيمينه. نعم، أعد الحديث.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
وهذا من أدب الأكل والشرب واللباس، أن يكون الإنسان متوسطا في ذلك، لا إسراف ولا مخيلة. كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. والله تعالى قال أثنى على عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي الإسراف يعني خروج عن حد الاعتدال والتوسط، سواء في الأكل أو الشرب أو اللباس، والإسراف مذموم. قد أثنى الله على عباد الرحمن بالتوسط: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا مخيلة يعني من غير تكبر من الناس، وهذا يظهر في اللباس أكثر ما يظهر هذا في اللباس. إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا. فعلى المسلم أن يراعي ذلك في أكله وشربه ولباسه، فلا يسرف في أكله ولا في شربه ولا في لباسه، بل يكون معتدلا متوسطا، فلا يلبس ثوب الشهرة ولا يلبس الأشياء الرشة التي المزرية به، ولا يلبس وعلى وجه يختال فيه ويتعاظم ويعجب بنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري.
البر والصلة. البر اسم يشمل فعل الخير كله، ويشمل الإحسان إلى الغير، والصلة كذلك، ولكن في مثل هذا السياق الصلة المقصود منها صلة الرحم، فكثيرا ما يطلق هذا اللفظ عن الصلة على الإحسان إلى الرحم إلى القرابات. والبر أخص بالوالدين وهو أعظم صلة، بر الوالدين هو أعظم وأوجب ما يجب من صلة الرحم، لأن الوالدين هم أقرب الناس إلى الإنسان، فهم داخلون في اسم الرحم. الوالدان داخلان في اسم الرحم، وبرهما داخل في مسمى الصلة. ولكن إذا اجتمع ينصرف البر للوالدين، قال من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. ثم إلى أن قال ثم أباك. وفي هذا الحديث ترغيب في صلة الرحم، وأن من ثواب ذلك أن يوسع على العبد رزقه وينسأ له في أجله، فصلة الرحم سبب لسعة الرزق وطول العمر. وإن كان ذلك كله بقدر، فالآجال مقدرة والأرزاق مقسومة ومقدرة، ولكن الله جعل لذلك أسبابا، وهذه الأسباب لا تغير القدر. فمن بر بوالديه أو وصل رحمه ووسع الله عليه بسبب ذلك، علمنا أن هذا وهذا كله قد سبق به قدر الله. فمن بر ووصل ووسط له في رزقه ونسئ له في أذيه، ما وقع من ذلك كله قد سبق به القدر وجرى به قلم القدر. ولا يعني هذا أن هذه الأسباب تغير القدر كغيرها من الأسباب الكونية أو الشرعية. فالأسباب والمسببات الواقعة كلها قد سبق بها علم الله وكتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
لا
يدخل الجنة قاطع.
نعم. يعني لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحمه، وهذا وعيد شديد لقاطع الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقاطع تنصرف، هي ضد الصلة، القطيع ضد الصلة، والقاطع ضد الواصل، ضد الواصل، فهما متقابلان. كما أن العقوق تقابل البر، عقوق الوالدين مقابل بر الوالدين، وقطيعة الرحم هي ضد صلة الرحم. وفي هذا الحديث وعيد شديد على القاطع، قاطع الرحم. وفي الآية شاهد لهذا الحديث ودليل عليه: وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وهذا الحديث كغير من أحاديث الوعيد محمول على عند أهل السنة أن هذا سبب لحرمان دخول الجنة، ما لم يعارض هذا السبب معارض. وكما هو مقرر عند أهل السنة أنه لا يمنع من دخول الجنة منعا مطلقا إلا الكفر والشرك، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الكبائر فإنها لا تمنع من دخول الجنة منعا مطلقا، ولكنها أسباب يخشى أن أن توجب لصاحبها حرمان دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، وقطيعة الرحم تكون بترك ما يجب أو فعل ما يحرم. فمن أعظم القطيعة مثلا القتل والضرب والسب واللعن، كله من قطيعة الرحم. أو ترك الواجب كترك الإنفاق النفقة الواجبة. فالقطيعة تكون بترك واجب أو فعل محرم مع القرابة. أما ترك المستحب فلا يكون به الإنسان قاطعا، مثل مسألة الزيارة وما إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه.
الشاهد منه عقوق الأمهات، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات. هذه ستة أمور كلها مذمومة ومنهي عنها، وهي متفاوتة في درجة التحريم. وعد البنات هو ما كانت الجاهلية تفعله، وإذا الموءودة سئلت، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، الآيات معروفة. وعقوق الأمهات هو ترك برهن بترك واجب أو فعل محرم. فمن عقوق الأم مثل السب اللعن، مثل لعن رسول الله قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسب الوالدين من أعظم العقوق، إما مواجهة أو تسببا. فإذا كان التسبب من كبائر الذنوب وهو من أسباب لعنة الله للعبد، فكيف بمن يلعن أمه أو أباه مواجهة؟ هذا أشد وأقبح. حضر ساعة كلام السنة على حديث جبير بن مطعم،
أحسن الله إليكم. قال بسام رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث، أولا قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثانيا: واختلف في الرحم التي يجب وصلها ويحرم قطعها إلى ثلاثة أقوال. أحدها أنها الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يصح النكاح بينهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام والعمات ولا أولاد الأخوال والخالات.
يعني ما يجي أولاد الإخوة والأخوات. نعم.
واحتج أصحاب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح، فإنه لم يحرم إلا خشية القطيعة، وما دام أنه لم يحرم فليس هناك رحم يخشى من قطيعتها. الثاني أنه من كان بينهما توارث. واحتج هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك، فالحث هنا على الأدنى فالأدنى، والقرابة الموالية هي الوارثة. الثالث أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو الإث، وهذا قول وجيه.
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ولكن يعلم أن القرابة درجات والقطيعة درجات، بحسب المقتضي وبحسب السبب. نعم.
وهذا قول وجيه، ولكنها تختلف الصلة والبر بحسب القرب والبعد بينهم وباختلاف القدرة والحاجة. ثالثا الصلة الحقيقية والبر ليست لمن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والبر والعطاء والزيارة ونحو ذلك، فهذا يسمى مكافئا. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلت.
قطعت.
نعم. ولكن الواصل الذي إذا
قطعت
أحسن الذي إذا قطعت
رحمه
وصلها، فهذا يدل على أن الواصل الممدوح حقا هي الصلة في القريب الذي قطعك، فهذه هي الصلة الكاملة والأولى حميدة أيضا.
والأولى
حميدة.
حميدة.
نعم.
المكافأة.
نعم.
سيقول.
نعم قال نعم هذا معنى. ثم قال رابعا فالدرجات مع الأقارب ثلاث: واصل ومكافئ وقاطع.
لكن الحديث صحيح، الحديث واضح أن المكافئ ليس واصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه. إلا أن يقال إن المراد الواصل الحقيقي، الصلة الحقيقية، وإن كان المكافئ واصل نسبيا، ولا سيما إن المكافئة مشروعة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وحق المحسنين بالمكافأة القرابة، فالقريب إذا وصلك منه نفع فمكافأته أولى من غيره، فتدخل في هذا الباب في عموم الصلة، من الصلة مكافأته على إحسانه ومعروفه، ولكن الواصل حقا هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
هذا على وجه الوجوب أحسن الله إليكم، ولا على الندب كما في آخر الواسطية لشيخ الإسلام: يندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك.
صلة الرحم واجبة، وكلمة يندبون يعني ما تعني الوجوب، يعني ما تعني أنه مستحب، فالواجبات يندب إليها ويؤمر بها. نعم.
السلام عليكم. خامسا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. سادسا، قال الإمام النووي في معنى الحديث: إنك بإحسانك إليهم تحزنهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحزانك وقبيح فعلهم، فهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف الملا، والمل هو الرماد الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج.
شو النووي إشكال على الحديث؟
قال: إنك بإحسانك إليهم تحزنهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم.
لأن الإنسان إذا أساء ثم قوبل بالإحسان يحزن من جهتي أنه يعني هو يعني يفعل يسيء ثم يقابله خصمه بالإحسان، وإن كان يحزنه قد يزرع في قلبه المودة كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمقابلة الإساءة بالإحسان يعني في الغالب إنها تزرع المحبة والألفة وتزيل الأحقاد والعداوات، وقد تحدث في قلب بعض الناس يعني الأسف والحزن. قال الله تعالى في أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وهذا ينشأ عن الحسد، نعم.
الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. خرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
وهذا من الحديث حقوق الوالدين، وأن برهما وإرضاؤهما سبب للفوز برضا الله، وإسخاطهما سبب للتعرض لسخط الله. فرضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فهذا ندب وأمر بإرضاء الوالدين في غير معصية الله، وذلك بالإحسان إليهما قولا وفعلا ومالا، وترك إسخاطهما في شيء من ذلك. والله تعالى قد نوه بهذا في قوله: كم في القرآن من الآيات الدالة على حق الوالدين، وقد قرن الله حق الوالدين بحقه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين هو أعظم الحقوق، الحقوق التي تكون بين الناس. إلى هنا محمد.
أحسن الله إليكم. البسام ضبط وسخط الله في سخط الوالدين وسخط الله.
ها؟
وسخط.
سخط.
أي نعم. والمبارك فوري في تحفة الأحوذي في الشرح الترمذي قال: بفتحتي ضد الرضا. أما البسام فقال: فالسخط بالضم اسم فيه وهو الغضب.
يظهر أنه يأتي هذا السخط وسخط، سخط يسخط سخطا، القياس سخطا، سخط يسخط سخطا، مثل فرح فرحا، القياس أن يكون بفتحتين. والظاهر كل منهم صحيح، سخط وسخط. نعم. السؤال فسروه بسؤال المال، وفسروه بالأسئلة التي لا يقصد منها الاستفادة والاسترشاد، بل التعنت والتعجيز والتعالم وما إلى ذلك.
صلى الله عليكم. الصنعاني قال في على حديث إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. نعم. قال الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال.
تحريم الأكل
والشرب بالشمال
صحيح.
قال وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها لا أنه بالشمال محرم.
والله هذا فيه نظر وفي نسبة للجمهور بعد عندي إنه ما هو بل الأكل باليمين هو الواجب. جاء الأمر به وجاء تشبيه من أكل بشماله بالشيطان فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. سبحان الله. ينظر في قول في ما ذكره الصنعاني نسبة هذا إلى الجمهور. نعم إلى هنا الحمد.
فيه
لا أظهر أنه ذنب آخر.
أحسن الله إليكم. الحديث جبير بن مطعم الصنعاني قال وأما الكفار ذكر أن الصلة تكون في حق المؤمنين. قال وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا لم تنفع الموعظة. يعني المجاهد
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من دينه ولم يخرجوكم من دينه وأن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال الله تعالى في الكافرين أن ادخل لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فكلام الصنعاني غير سديد. فالفاسق يهجر من باب التأديب والعقوبة والكافر الحربي معلوم حكمه. وأما إذا لم يكن حربي بل ذمي أو مهاجر مستأمن فإنها لا تسقط حقوقه كما في الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وجاءت أم أسماء إلى أسماء في المدينة فقالت أسماء إن أمي جاءت وهي راغبة أي راغبة بالصلة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. بل الرسول قال لقريش لما أنزلهم قال أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما عندي سأبلها ببلالها أو كما قال عليه. كلام الصنعاني ليس بجيد بهذا الإطلاق. نعم يا محمد. يتخل من هو؟ ذمي؟ لا يتخذه صديقا، لكن إذا كان له حق من الحقوق كالقرابة يؤدي إليه حقه، يصب، ها؟ أو كان جار، نعم، صحيح، نعم.